بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم الشكر أولا للأول الذي ليس قبله شيء، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا اللقاء المبارك في هذا المجلس المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والثواب لصاحبه وأن يرفع قدره في الدارين. حينما اجتمعنا جميعا نحن وإياكم على ما يبين الوجوب من أخلاق الرجال ومن شكائم أهل الفضيلة ومن العلم النافع، فبمثل هذه المجالس يشرف صاحب الدار ويشرف الضيف. ومن نعمة الله عز وجل أن يسوق الله تعالى الصلحاء على بعضهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو قلابة التابعين: قاتل الله الشاعر الذي يقول، يعني ما أجمل ما قال الشاعر الذي يقول: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. قد قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. فإن رأيت أن القلب يهوي أهل الخير والصلاح وأهل التقوى وأهل العلم الطيب وأهل، قال الله، قال محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم بأنك على خير، حتى وإن كان عندك تقصير، حتى وإن كان عندك زلل، حتى وإن كان فيك نقص، فاصبر واعلم بأنك على خير. وأما إن رأيت أن النفس تدين إلى أهل الفسق والمجون وأهل الخبث والخنا، فاعلم بأن النفس أمارة بالسوء وتقودك إلى المهالك. فنحن في هذا الاجتماع ولله الحمد والمنة على خير وعافية وعلى فضل وهبة من الله عز وجل. والله ما جمعنا فيه طلب دنيا ولا نوال جاه، وإنما اجتمعنا جميعا محبة في الله سبحانه وتعالى وحرصا على الخير وتقوية لأواصر المحبة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فيما بيننا. فنحن وإخوان في نعمة عظيمة أن هدانا الله عز وجل إلى هذه السبيل. غيرنا يهودي، غيرنا نصراني، غيرنا رافضي، غيرنا مشرك بالله عز وجل، غيرنا يعبد الحجر، غيرنا يعبد البقر، غيرنا يعبد الشمس، غيرنا يعبد القمر. أذكياء أعطاهم الله عز وجل ذكاء وما أعطاهم زكاء، وأعطاهم الله عز وجل علوما وما أعطاهم فهما، وأعطاهم الله سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله عز وجل. وأنتم من بين خلق الله اصطفاكم الله واختاركم وساقكم إليه. والله ما هدينا للإسلام بذكائنا ولا بفطنتنا ولا بإرثنا من آبائنا وأمهاتنا، فهناك من هو أزكى منا نسبا كفر بالله عز وجل. وهل فوق قريش قبيلة؟ قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو جهل ومنهم أبو لهب حطام جهنم، نسأل الله السلام والعافية، أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه، مع ذلك كفروا بالله عز وجل، ما أراد الله بهم خيرا وما دلهم الله تعالى على الإسلام. أما أنتم يصطفيكم الله تعالى ويختاركم ويدلكم على الإسلام، فهذه أعظم نعمة من نعم الله عز وجل عليك. وتعجب ألسن المقام وألسن الحال على شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مقابر البقيع، ومقابر البقيع كانت تضم أبدان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قاتلوا تحت رايته وقتلوا في سبيله وماتوا وهم على صحبته. فوقف على مقابر البقيع يزورهم فنظر إليهم وبعض الصحابة من حوله فقال عليه الصلاة والسلام: وددت أني ألقى إخواني، وددت أني ألقى إخواني. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي وما رأوني، فأنتم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، آمنتم به وما رأيتموه، زمانكم جاء بعد زمانه، ومكانكم في غير مكانه، ومع ذلك هداكم الله عز وجل إلى أن أصبحتم من المسلمين وتشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بينما من عاش في مكة في مكانه وعاش في زمانه كفر به عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به. فإذا أعظم النعم عليك يا عبد الله أن الله عز وجل اصطفاك واجتباك واختارك ودلك وهداك إلى دين الله سبحانه وتعالى. فاستحضر في صلاتك في كل ركعة عندما تقرأ الفاتحة وتقول الله أكبر: الحمد لله، إي والله الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام. أعظم النعم علينا أن الله تعالى أنعم علينا بالإسلام، وفوق نعمة ومع نعمة الإسلام نعمة الهداية للسنة، ومع نعمة الإسلام نعمة الهداية للسنة. فكونك على الإسلام وفوق الإسلام تهدى إلى السنة، فالله تعالى أعطاك هدية مع هدية، لأن هناك من ربما يهدى إلى الإسلام ولكنه يقع في الشبهات أو يقع في الشهوات، يقع في المذاهب الهدامة المنحرفة المخالفة لسبيل أهل السنة والجماعة، أو يقع في الشهوات من الفسق والفجور والغنى والخنا والعياذ بالله. وأنت اصطفاك الله تعالى للإسلام، بل اصطفاك الله تعالى إلى لكب الإسلام ورمز الإسلام وعلامة الإسلام، وجعلك الله من أهل السنة، فأي نعمة فوق هذه النعمة؟ ولذلك يقول مجاهد ابن جبر المكي الإمام المفسر المشهور من أئمة التابعين: والله إني لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم أن جنبني هذه الأهواء. انظر لنفسك يا عبد الله، تجد بأنك على التوحيد والسنة وهذه نعمة، ثم تجد أن عنقك ليس فيه طوق يقودك به رجل من الرجال إلى حزب من الأحزاب. من حولكم ممن وقع في هذه المذاهب وتلك الطوائف التي يسمونها بالجماعات، هؤلاء في الحقيقة هم في رق، هؤلاء في الحقيقة هم في عبودية، هؤلاء في الحقيقة في أعناقهم أطواق يقادون بأيدي الرجال، يقادون بأيدي الرجال من حزب إلى حزب. لا تفعل إلا ما يمليه عليه حزبك، لا تقل إلا ما يمليه عليه حزبك. أما أنت فلا، ليس لك رب إلا الله، وليس لك إمام متبع تمتحن الناس على تبعية إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عندك منهج ولا طريقة ولا دستور تسير عليه إلا كتاب الله عز وجل، وليس عندنا جماعة إلا جماعة المسلمين. من كان منا على هذه الطرق فهو منا، ولو كان بدويا على رأس غنمه، ولو كان حضريا في أصل مدينته، ولو كان عبد الحبشية، ولو كان حر القرشية، ولو كان أعجمية، ولو كان عربي، هذا أخ لك في الله عز وجل. فأي نعمة فوق هذه النعمة؟ لذلك لما قالوا لميمون بن مهران: ألا تصحب فلان، تتبع شخص من الأشخاص؟ قال: لا أرضى بالرق بعد الإسلام، لا أرضى بالرق بعد الإسلام. اليوم هناك من الناس من يقاد بأيدي الرجال، ولك أنه رجل يبني عليه الحزب ما يحب وما يكره، وما يأكل وما يشرب، ومن يصاحب ومن يقاطع. إلى هذه الدرجة بلغت الدناءة بهذا الرجل، أي إلى أن ينقاد بأيدي الرجال. ولذلك يقول ابن عبد البر كما أنشده في كتابه جامع بيان العلم وفضله: لا فرق بين مقلد وبهيمة، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل. فالرجل يعز نفسه ولا يقاد بأيدي الرجال. فأعظم نعمة عليك يا عبد الله أن الله اصطفاك واجتباك وجعلك من المسلمين وهداك إلى السنة، فأنت على خير ولو قل صيامك وقل قيامك. يقول حذيفة ابن اليمان فيما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام: يا حبذا نوم الأكياس وفطرة، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامه. أنت يا صاحب السنة على ما فيك من نقص وعلى ما فيك من تقصير، وإن نمت الليل وإن أفطرت النهار، والله أنك خير عند الله عز وجل من ذلك الأحمق المنحرف عن السبيل والسنة وإن صام النهار وقام الليل. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فنحن نحمد الله عز وجل أن دلنا إلى أمثال هذه المجالس وأمثال هذه اللقاءات، وعافانا وإياكم جميعا من الوقوع في زلل الشبهات وفي زلل الشهوات. نحن يا إخوان معنا في هذه الجلسة كتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وينبغي أن نتواصل جميعا على أن نتعاهد في مجالسنا ألا نحرمها من الفائدة. الدين دين كمال، الدين دين كمال، دين فضل، فينبغي أن تكون المجالس مجالس فائدة، ما بين آية تتلى وما بين حديث يقرأ وما بين شعر، ما بين شعر جزيل الشعر ينشد وما بين سالفة يؤخذ منها خصلة حميدة وما بين سؤال عن الحال وسؤال عن الأقارب. ينبغي أن تستغل المجالس في طاعة الله عز وجل، ومن أفضل ما تستغل في المجالس قراءة كتب العلم، لأننا اليوم لن نبخل على أنفسنا من غذاء الأبدان، بل نحن في مائدة صاحب هذه الديوانية بارك الله فيه وفيها وفي ماله وأهله وعياله، نحن اليوم على مائدة ربما جلسنا على الأكل والطعام فغضينا الأبدان، فصاحب الديوانية كما أنه غضى أبداننا فكذلك هو اليوم يغضي أرواحكم بكتاب يقرأ في مجلسه، فتعودون وقد اعتنيتم بالأبدان واعتنيتم أيضا بالأرواح. فكما أن للأبدان علينا حق ونصيب من الغذاء المتعاهد في الصباح والمساء، فكذلك للأرواح علينا حق بأن نغذيها في الصباح والمساء. وغذاء الأرواح إنما يكون بالعلم الشرعي، ومصدر العلم الشرعي إنما هو من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب من أنفع الكتب، الكتب التي فيها تقرير التوحيد، فتوحيد الله عز وجل ورعايته وحمايته وصيانته من أهم المهمات، من أهم المهمات. ونحن في مجالس ربما فات البعض حضورها، قرأنا قواعد التوحيد وقرأنا ما يجب على الإنسان أن يتعلمه، وإذا عرفت الخير ومسكته، إذا عرفت الخير وتمسكت به يجب أن تعرف الشر حتى لا تقع فيه. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن عرفت الشر حتى أتقيه. فإذا الله تعالى علمك التوحيد فاعرف الشرك حتى تجتنبه، بل لن يتم لك الاستقامة، لن تتم لك الاستقامة على التوحيد حتى تعرف الطاغوت وتجتنبه، بل الكفر بالطاغوت مقدم على البراءة على الاستقامة على التوحيد. والله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكلمة التوحيد مبدوءة بالنفي ثم الإثبات، فتقول لا إله، هنا أعلنت البراءة من كل ما يعبد من دون الله، أعلنت البراءة من الطاغوت. سؤال: هل تعبد الطاغوت؟ قال: والله ما أعرف. طيب ما هي البراءة هذه؟ أي براءة من هذه البراءة؟ لن تستقيم لك هذه البراءة حتى تعرف الطاغوت ما هو، حتى تعلن البراءة منه. ربما تكون أنت قد وقعت في عبادة الطاغوت وأنت لا تدري، فيقتضي الحال أن تعرف ما هو الطاغوت وما هو الشرك وما هو النفاق وما هو الفسق وما هو الفجور وما هو الإثم حتى تجتنبها، وتعرف ما هو البر وما هي التقوى وما هو الإيمان وما هو الإحسان وما هو الإسلام حتى تستقيم عليه. وهذه تسمى حدود، هذه تسمى حدود، وإذا مرت بك في كتاب الله فيجب عليك أن تعرفها، لأن علامة الإعراض عن هذه الحدود علامة للنفاق والكفر. الله عز وجل يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. معنى حدود ما أنزل الله أي معاني ما أنزل الله. فالله أنزل علينا اسم الإيمان واسم الإحسان واسم الإسلام واسم البر والتقوى، فما هي هذه المعاني؟ وأنزل علينا أيضا في القرآن اسم الشرك واسم النفاق والفسق والفجور والإثم والعصيان، فما هي هذه المعاني؟ فلابد أن أعرف هذه المعاني حتى أتبعها وأخذ بها، وأعرف هذه المعاني حتى أجتنبها وأبعد عنها. نحن اليوم معنا رسالة صنفها شيخ الإسلام مختصرة في ورقة واحدة تسمى بنواقض الإسلام، والنقض هو الفتل، فتل الحبل بعد برده وعقده. فإذا أبرم الحبل وعقد فجاء رجل فنقضه وفتله، أي حله، أي حله. نواقض الإسلام بعد وجوده، وهل يزول الإسلام بعد وجوده؟ الجواب نعم، قد يزول الإسلام بعد وجوده، هي نعمة معطاها لك، معطاة لك. ثم قد يأتي هناك من الأعمال ما تسلب به عنك هذه النعمة. الله دلك للإسلام، فيأتي إنسان فيرتد عن دين الله عز وجل، والردة أمر ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. فما من كتاب إلا وهو يذكر ما يخدش، ما وهو يذكر ما يوجب الردة في أبواب حكم المرتد. ويا إخواني، نحن هدانا الله تعالى للتوحيد، انتبهوا إلى هذا الكلام. وأحيانا تبسيط العبارات باللغة الدارجة يكون أدعى إلى فهم ما يراد، انتبهوا إلى هذا الكلام. إبليس أقسم بين يدي رب العزة والجلال على أن يقعد لنا على التوحيد، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني والله لا أجد صراط مستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ التوحيد. الصراط المستقيم هو التوحيد. فيحاول ذكر الليل والنهار على أن تشرك بالله عز وجل، أو يذبك من بعيد من بعيد حتى تترك التوحيد، وهي المعاصي. فالمعاصي خطوات للشيطان، والبدع خطوات للشيطان. فإن وقعت في بدعة من الشبهات، بدعة تلو بدعة حتى تخرج عن الإسلام. وإن وقعت في المعصية من الشهوات، معصية خلف معصية حتى تخرج عن الإسلام. واليوم يا إخوان، والله أن الإنسان يحزن عندما يرى تصرفات شركية ويسمع كلمات شركية. لو أن ابنا من أبنائنا تكلم بعبارة مما يخالف عرف القبيلة ضحكنا عليه جميعا. اسمع يا هلبل، اسمع يا هلبل، لو واحد من عيالنا قال واحد من عياله يا ابوي شفتني ناقة الرابة، اغسل بعيد، ابكي ناقة الرابة. ها؟ ألا لا يا اخوان، لو واحد من عيالنا قال شفتني ناقة الرابة، مباشرة تتحرك موجات الانتباه وتنكر عليه الناقة الرابة. ولو أن مقرئا تجويديا يعرف الإقلاب وسمع قارئا يقول من بعد، قال من بعد، مباشرة أنكر. ولو أن لسانا نحويا سمعني أقول شكر الله لأبو سحمي، قال لأبي سحمي، ما شاء الله عليك، متقن، مباشرة تنكر، لأن النحو همه، وذاك التجويد همه، وذاك القبيلة همه. ولكن عندما نسمع إنسان يقول في خطابه وهو مثقف أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان وأسمى آيات العرفان لفلان، من ينكرها؟ يا إخواني، يا أهل التوحيد، يا أهل التوحيد، هذه العبارة تتلى اليوم وتقرأ عظيم الناس يسمعونها ولا ينكرونها. خالص الشكر للمخلوق، عظيم المنة للمخلوق، أسمى آيات الاعتراف بالفضل بالمخلوق، إيش يبقى لله عز وجل؟ لو أن التوحيد عظم في قلوبنا والله ما نقبل بعض العبارات. وسمعت بعض الإخوان اليوم يقول يا فلان تباركت علينا، تباركت علينا، عيدك مبارك، قال علينا وعليك تبارك. التبارك ينسب للمخلوق؟ التبارك حق لله وحده. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الله أحسن الخالقين. فالتبارك وصف لا يكون إلا لله ولا ينسب للمخلوق. والله لو عظمنا التوحيد في قلوبنا لأنكرنا كثيرا مما نسمع من المقالات، ونسمع من العبارات، ونرى من بعض الحركات، ومن ذلك الانفناء. فكم من إنسان يسلم عليك اليوم وينثني لك، خاصة من العمالة التي يأتون من بلاد الأعاجم، والانفناء ضرب من السجود. والله تعالى يقول وادخلوا الباب سجدا أي منحنين. فكيف تقبل أن يسجد لك الإنسان من دون الله عز وجل؟ بل ينكر عليه ولا يقبل مثل هذا العمل. وخذ من الأعمال الشركية، وخذ من الأقوال الشركية، وخذ من الأقوال التي قد تقدح في التوحيد وإن كانت لا تنقضه. إذن ما الواجب عليك يا عبد الله؟
الواجب عليك أن تعرف هذه الألفاظ حتى تجتنبها، وأن تعرف هذه الأفعال حتى تجتنبها، وأن تعرف هذه العقائد حتى تجتنبها. من أين أعرفها؟ تعرفها من كتب نواقض الإسلام. وشيخ الإسلام إنما ذكر بعض النواقض ولم يذكر كلها، هي عشر نواقض ذكر، وإلا فهي كثيرة. ولذلك أنا أنصحكم بكتاب الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد المسمى معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، كتاب مفيد ذكر فيه بعض العبارات التي نقولها وهي منهي عنها، إما أنها معصية أو أنها خلاف الأدب أو أنها شرك بالله عز وجل، إما أنها محل اتفاق أو محل خلاف، المهم مناهي لفظية. لا ينبغي الإنسان أن يطلق هذه الألفاظ. وكتاب آخر اسمه الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، للعالم الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. فنحن بارك الله فيكم هنا الآن تقرأ علينا هذه النواقض العشر ويعلق عليها إن شاء الله تعالى باختصار لكل ما يجتنبها، ونعلم بأنها من الشرك. وكل ما ذكره المؤلف هنا هي من مواطن الاتفاق، من مواطن الاتفاق بين العلماء، وإلا فنواقض الإسلام كثيرة. ومن أشهر ما صنف في ذلك كتاب ابن حجر الهيثمي، كتاب ابن حجر الهيثمي هو غير السلاني، غير العسقلاني العالم المشهور أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، غيره، هذا متقدم. وأما ابن حجر الهيثمي فهو متأخر، صاحب التحفة لفقه الشافعية، وهو صاحب كتاب الإعلام بقواطع الإسلام، الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيثمي، فيه بعض الزلات، فيه بعض الخطايا والعبارات المنكرة، ولكنه قصدي أن النواقض كثيرة، فذكر نواقض الإسلام عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، وناقش كافة هذه النواقض. أيضا منها كتاب ألفاظ الكفر، ألفاظ الكفر لبدر الدين الرشيد الحنفي، كتاب ذكر فيه بعض ألفاظ الكفر التي يقع فيها كثير من الناس، وشرحها ملا علي قاري، وكل ذلك مطبوع، الإمام هنا ذكر عشر نواقض لأنها كانت منتشرة مشتهرة في عصره، نقرأ هذه النواقض ويعلق عليها بالإيجاز، ونعرف خطواتها ثم نجتنبها بإذن الله عز وجل. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا هو الناقض الأول، الشرك، والمراد بالشرك عبادة غير الله معه، أو تسوية غير الله بالله فيما حقه أن يكون لله، هذا معنى الشرك، من التشريك والشراكة، فجعلت لله شريكا في حقه، والله أحد، وأحدية الله تنفي أن يكون له شريك، فليس لله شريك لا في ملكه وربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فالذي يشرك مع الله غيره يعني يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. فهناك عبادات يجب أن يصرفها الإنسان لربه، مثل ماذا؟ مثل الدعاء يا الله، القسم والله، الاستعاذة أعوذ بالله، النذر أذبح لله، الصلاة صلاتك لله، الحج لبيك اللهم لله بالله، عمرة، فهذه كلها عبادات تكون منك يا عبد الله من؟ لله عز وجل. فإن صرفت لغير الله فهذا هو الشرك. والعبادات كثيرة ذكر العلماء منها الصلاة والزكاة والصيام والحج والتسبيح والذكر والدعاء والاستعانة والاستغاثة والحلف والنذر والذبح، هذه كلها عبادات تجري على لسانك وعلى جوارحك وعلى قلبك. فهناك عبادات قولية وعبادات قلبية وعبادات تجري على الجوارح. فإن صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله صار بذلك من الشرك، والشرك عافانا الله وإياكم أخطر ذنب، أخطر ذنب يعصى به الله عز وجل هو الشرك بالذنب. رتب الله عليه من العقوبات والأوصاف ما لم يرتب على ذنب غيره، منها أن الله لا يغفر كما في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أول دليل على خطورة الشرك، أن الله لا يغفر للمشركين. منها أن الله عز وجل أوجب له النار، أوجب له النار من علامات قبح الشرك وخطورته أن الله أوجب لأهله النار. يقول عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا من قبح الشرك أن الله يحرم على أهله الجنة ويوجب لهم النار. منها من علامات خطورة الشرك أن صاحبه خالد في نار جهنم، خالد لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، لا بيدين فيها أحقابا، فهم خالدون في نار جهنم صلى الله عليه وسلم. منها أن الشرك مبيح للدم والمال، مبيح للدم والمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن التوحيد هو الذي يعصم الدم والمال، والشرك يبيح الدم والمال صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الشرك لا تشمله المغفرة، أو تقدمت هذه معنا؟
أول
الأولى نعم تقدمت الأولى أي نعم. إذن هذه كلها دلالة على بشاعة الشرك على عفان وياه. منها أن الشرك ظلم عظيم، وصف الله بأنه ظلم عظيم، ظلم حق الله. الله يخلقك ويخلق الخلق كله من أجل أن تعبده من دون الله، أن تعبده سبحانه وتعالى وتعبد غير الله عز وجل. ولذلك يقول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الذنوب هو الشرك، لأنه أعظم الظلم. وأصدق العدل هو التوحيد، لأنك أعطيت أكبر حق لصاحب أولى حق وهو الله عز وجل، وهو التوحيد، بأن تعبد الله تعالى وحده دون ما سواه. إذن تجنب الإشراك بالله عز وجل في أقوالك وفي أفعالك وفي نياتك ومقاصدك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. تمام.
وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
إذن المؤلف هنا مثل بمثال واحد على العبادات التي تكون لله فلا يجوز أن نصرفها لغير الله. مثل ماذا؟ مثل الذبح. فالذبح عندنا سبب وعندنا قصد. في الذبح عندنا سبب وعندنا قصد. القصد واحد والأسباب متعددة. انتبه، القصد واحد. من هو القصد؟ الله عز وجل. فأنا أذبح الذبيحة هذه لله من أجل أن جاني مولود، ماذا تسمى؟
عقيقة.
أذبح الذبيحة لله من أجل الضيف تسمى مأدبة أو كرامة. أذبح الذبيحة هذه لله من أجل يوم الأضحى تسمى أضحية. إذن تعد الأسباب لا بأس بها، الأسباب الذبائح تذبح لأسباب، وقد تكون أسبابا شرعية وقد تكون أسبابا عادية طبيعية. كشاة اللحم، كذا لحم الثلاجة للبيت الأكل، فهذه شاة لحم. هي في كل الحالات كيفما كانت أسبابها لا بد أن يكون القصد فيها الله عز وجل، وهي مما أهل به لله، أن تهل بها لله، أن تكون ذبحها لله سبحانه وتعالى. ذبحتها لله بسبب الضيف، ذبحتها لله بسبب حلول مولود، ذبحتها لله بسبب دم الهدي أو الفدي، ذبحتها لله بسبب عيد الأضحى، وهكذا بقية ما يشرع من الذبائح وأسبابها. فمن ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، يأتي عند وثن، عند قبر من القبور، عند ولي من الأولياء ويذبحها له، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن جنس ذلك مما ضرب عليه العلماء بالأمثلة الذبح عند أقدام السلاطين وعند أقدام الضيوف، هذا لا يجوز، وهذا قد كان واقعا في كثير من الدول والبلدان. إذا قدم السلطان من سفرته أو الوجيه من سفرة أو الضيف المحبوب يذبحون الذبائح عند أقدامه، وهذه قد أفتى علماء بخارى بأنها مما أهل به لغير الله. ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الحسن في كتاب فتح المجيد، وقبله الشيخ سلام عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد، أن هذا من جنس ما أهل به لغير الله عز وجل. إذن هذا ضرب مثال أن الذبح يكون لله، فإن صرفته لغير الله كان بذلك شركا، وقس على ذلك بقية العبادات. نعم.
الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
كفر إجماعا، إذا هنا المؤلف حق الإجماع على أنه كافر، وهذه نفس عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، وتناقلها علماء كثير من علماء المذهب مذهب الحنابلة، وحكاها أيضا جماعة، وحكاه أيضا جماعة من المذاهب الأخرى، ولصنع الله الحنفي من علماء الشام كلام بهذا النحو أيضا، وهو أن تدعو من دون الله وصائد، ليس بيننا وبين الله عز وجل حجاب، الله يسمعني ويسمعك، ويسمع التقي ويسمع الشقي، ويسمع الرجل ويسمع المرأة، بل حتى يسمع الدواب والبهائم عز وجل يسمع، وهو أمرك، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهو أمرك بأن تدعوه، فلا يحتاج أن تجعل بينك وبين الله واسطة مباشرة حتى لو أدركت. فالله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هو الذي يقول تعالى ادعني استغفرني تب إليه، هو الذي أمرك بدعائه، فأنت لا تحتاج إلى وسيط، إلى شفيع تأتي إليه تقول يا فلان اشفع لي عند ربك، يا فلان نفس كربتي، فنقول يا أخي اتق الله، كيف تأتي إلى المخلوق الميت العاجز الذي لم يسر نفسه وهو عرضة للآفات والأسقام والأدواء، تأتي إليه وتقول حل كربتي نفس مصيبتي اشف مريضي، هذا لا يجوز لأسباب عدة، منها أنه هو أصلا عاجز عن نفسه، ومنها أنه لا يملك ذلك، ومنها أنه أصلا لا يسمعك ميت في ضريح كالبدوي والجيلاني والعيدروس والست زينب والحسين وفلان وعلان موتى. ولذلك الله تعالى قطع عنهم أسباب الإفادة في أربع، من أربع كما قال الجل في سورة غافر أنفاطر، لا يملكون من قطمين، لا يملكون من قطمين، واحد ما يملكون شيء، ما يملك شيء أبدا. الثانية إن تدعوهم لا يسمع دعاءك، لو تصيح عندها الليل والنهار ميت قد يكون جثة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم حتى الموت، ربما يسمعون كما جاء في الحديث يسمع قرع النعام، حتى لو سمعت ما يستجيب لك، لماذا؟ لأنك أنت في الدنيا وهو في الآخرة في البرزخ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الرابعة ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرى منك، وسمى الله شركا، سمى الله دعاء الأموات والأصنام من دون الله شركا، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الذين يتخذون الوسائط من الأولياء والصلحاء والأنبياء يأتون إليهم ويدعونهم ويسألونهم الحاجات، والملك ملك الله والسلطان سلطان الله، ربك وسلطان اطلب منه، قل يا رب اغفر لي، يا رب نفس كربتي، يا رب اشف مريضي، هو الذي أمرك بالدعاء وهو الذي يفرح منك بالدعاء، بل أنت عندما تدعوه تقوم بعبادة جليلة، عبادة جليلة. يقول النبي عليه السلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، من أعظم القرب لله عز وجل. ادعو الله مخلصين له الدين، فهي عبادة لله عز وجل. فكيف يأتي عند القبر وعند الوثن وعند الصنم وعند الحجر ثم يقول: يا فلان رد غائبي، يا فلان اشف مريضي، يا فلان نفس كربتي؟ هذه يا أخوان أنتم في نعمة. ترى أنا أقول هذا الكلام، بعضهم ينظر إلي مستغرب، ولا هذا ونبي نقول احمد ربك، احمد ربك أنتم في هالبلد هذا مزرون، ولا حتى في الفضل في الجزيرة العربية في العموم، ولكن هناك بلدان أخرى فيها بالآلاف. يمكن أخونا يحكينا قبل شوي عن قبة البدوي، قبة البدوي يضاهى بها بيت الله عز وجل، قبة كبيرة كأنها الكعبة يطاف من حولها. ونجد كانت قبل دعوة النبي قبل دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، كانت قبل دعوته شرك يعبد من دون الله عز وجل، كانت في 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 في, في وادي حنيفة قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل في حربه مع المرتدين. قبة زيد بن الخطاب عليها قبة تعبد من دون الله، عندنا في الطائف قبة عبد الله بن عباس بحجم الكعبة، في مكة في الحجون قبة خديجة، والكعبة في الوادي، وتضاهى قبة خديجة بالكعبة في بنايتها وفي شكلها. هذا حول طواف وهذه حولها طواف، هذه يأتون الناس بالقرابين يوم العيد وفي الحج ويذبح الهدي والدماء تراق لله عز وجل، وقبة خديجة يأتي الناس عندها أيضا ويذبحون قرابين لها من دون الله عز وجل. في جدة قبة حواء تعبد من دون الله، في اليمن العيدروس، في السودان المرغني، في العراق عبد القادر الجيلاني، قبور تضاهى بها بيت الله تعالى وأهلها يضاهى بها الله سبحانه وتعالى. فيأتون عندها ويصرفون عندها القربات والنذور ويدعونها من دون الله، والله تعالى مطلع سميع عليم، هو الذي قال لك: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، بل يقول على وجه الإنكار: أمن يجيب المضطر إلى دعاه؟ من يجيب المضطر غير أن هو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى، ويأتي ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يطرح حاجته بين يدي الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا قال له الله عز وجل قل له. يسألونك عن البحير قل هو، يسألونك عن الأهلة قل هي، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم. فكلما سألوا النبي عن شيء ماذا يقول الله تعالى؟ أنت يا محمد جاوب قل له. ها؟ حتى سألوا عن الله: أبعيد فينادى أم قريب فيناجى؟ فقال: وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل لهم، هو الذي بادر بالجواب، لم يقل لهم يا محمد قل لهم إني قريب، هو الذي بادر بالجواب توددا فهو ودود وتلطفا فهو لطيف إلى عباده، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون. إذن إذا كان لك حاجة فاجعلها لله، ولا تجعل بينك وبين الله وسطاء ولا شفعاء، حتى ولو كانوا أتقى منك، حتى ولو كانوا ملائكة، حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة حلت بهم كربات ونزلت بهم مصائب وحصل بينهم خلافات، لم يحصل أن صحابيا جاء يوم من الأيام عند قبر النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله افعل لنا كذا، حقق لنا كذا، نفس كربتنا، أزل قدمتنا، أبدا، لأن محمدا قد مات. لذلك ماذا قال أبو بكر الصديق: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم.
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر.
نعم، من المكفرات عدم البراءة من الشرك والمشركين، فلا بد من إعلان البراءة من المشركين وتكفيرهم. فالذي لا يكفر من أجمع العلماء على تكفيره فهو كافر، وهي عبارة يقولون: فلان كافر ومن شك في كفره فهو كافر. ماذا تقال هذه العبارة؟ تقال هذه العبارة في من لم يكفر المشرك أو الكافر الذي اتفق العلماء على كفره، أما إن كان المسألة خلاف فلا يجوز، أما إن كان المسألة خلاف فلا يجوز أن يكفر بها، لأن المسألة خلاف. فربما هو رأى بأن العمل أصلا ليس بكفر وأن هذا الرجل ليس بكافر، فلا يجوز أن أكفر صاحبي الذي لم يكفره وأحمله على مذهبه، وإنما لو أنه لم يكفر اليهود وقال ليسوا بكفار، أو لا يكفر النصارى يقول ليسوا بكفار، هنا يكفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يكفر من ثبت كفره بالإجماع، والإجماع المراد به الإجماع القطعي النبوي على الكتاب والسنة وما حكاه العلماء من إجماع المسلمين على ذلك. إذن هذه معنى القاعدة، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. يجي شخص يقول والله أنا أشك أن الكفار أن اليهود والنصارى كفار، حتى الشك، لأن الشك ضد الإيمان، والإيمان مبني على ماذا؟ اليقين. عقد قلب. فالذي يقول أنا أشك أن الكفار يكفر بالله عز وجل، لا بد لأن يعتقد بأنه على الحق وأن دينه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل. فالذي يقول لا أشك بأنهم على خير، ربما يكونوا على خير، أو ربما يدخلون الجنة، أو كل يدخلون الجنة، هذا كله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. من شك في من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، يعني بدأ يلتمس لهم الأعذار، لعل مرادهم، فيأتي به ما يصح به مذهب فهو كافر إجماع.
الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه.
نعم، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الإسلام، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي. وانظروا أنه اعتقد، فالأمر عقدي قلبي، فمن اعتقد أن هناك هديا غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه فهو كافر، لأن النبي عليه السلام يهدي للتي هي أقوى وأحسن، وأتم الله تعالى به الدين، وما من خلق حسن إلا ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من خلق سيء إلا وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد بأن هناك طريقة وشريعة أهدى من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل. لكن لو أنه فعل من غير اعتقاد، بمعنى أنه النبي عليه السلام شرع كذا ولكنه فعلة من الفعلات المحرمة أو التي هي أدنى، أي خارج السنة، والأمثلة كثيرة جدا في المطعوم والملبوس وفي الهيئة، كم من إنسان يعمل عملا هو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هنا هل فعل الذي هو أقوى أم الأنقص والأدنى؟ فعل الأنقص والأدنى، فهل يكفر بهذا العمل؟ لا يكفر. لكن الكلام من اعتقد بأن غير هدي النبي عليه السلام أتم من هديه ولو كان في فعل واحد فهو كافر بالله عز وجل. نعم.
أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
لا شك أن حكم الطواغيت، من قدم حكم الطواغيت على حكم الله عز وجل وأن طريقتهم أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتم وأكمل، أن هذا كفر بالله عز وجل. والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وسمى غير حكم الله الحكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون، فتحكيم غير شرع الله عز وجل هذا في الأصل أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. ويصدق الكفر عندما يعتقد بأن غير حكم الله أتم وأكمل من حكم الله عز وجل. وأما إن فعله لهوى أو فعله غلبة على أمره أو شهوة في دنيا فهو يعد من المعاصي والذنوب، يعد من المعاصي والذنوب. نعم.
الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
وهذه يا إخوان مهمة للغاية، ويقع فيها كثير من الناس من الرجال والنساء، وهي أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه السلام ولو عمل به أنه كافر. الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأكيد، إن جاءتك سنة عن النبي أو شريعة أو شعيرة من شعائر الله فاقبلها ولا تكرهها، ارضى بها، سلم للنبي، لأنك مسلم، ومعنى مسلم مستسلم، ومعنى مستسلم عبد، فأنت عبد لله، وسيدك وخالقك يأمرك في كتابه وعلى لسان رسوله أن تفعل كذا، فليس لك الحق أن تختار، ينبغي أن تسلم. واضح؟ فلا يجوز لبعض الناس أن يقول يا ليت ربي ما شرع كذا، يا ليت ربي ما خلى خمس صلوات. هذا يجوز يا أخوان؟ ما قد سمعنا هذا؟
لا.
وعند النساء يا ليت ما في كذا، يا ليت ما في كذا. هذه يا اخوان عبارة خطيرة. هذا ما هذا لا يدل على التسليم، هذا لا يدل على الاتقان ولو عمل به. يعني انت لا تصلي الفجر، يا ليت ربي ما شرع الفجر. يا اخي اتق الله حتى لو كنت تصلي، تكفر بالله عز وجل، كفر بالله سبحانه وتعالى. اذا يتحاسب الانسان مثل هذه العبارات. فهنا يقول: من ابغض شيئا مما جاء به النبي عليه السلام ولو كان قضي مراك، لو كان عضو سواك جاء به النبي عليه السلام وابغضت حتى لو كنت استاك به وانت مبغضا له وتعلم بان سنه النبي عليه السلام، فان هذا كفر بالله عز وجل، وهذا من شان الكفار الذين قال الله تعالى عنهم: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. والاعمال لا تحبط الا عند الكافر. نعم.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. من استهزأ بشيء من شرع الله عامة، الاستهزاء كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، والله لو في قلبك ما كان من إيمان، لو كان عندك ما كان من صالح عمل، إن قلت هذا الأمر مستهزيا كفرت بالله عز وجل. في غزوة تبوك النبي عليه السلام أخذ من أخذ من المدينة وفيهم من المنافقين مع النبي عليه السلام. فالإنسان في السفر يجي عنده زوح، يجي زوح، يجي سواله، وذاك الرفيد الطيب ما يشرح الرفيد في السفر. ولا يا إخوان، السفر يجي وناس ويجي سوالف ويجي ضحك ويجي أخبار يمشيها الإنسان، إلا الدين، إلا الدين يدخل النار ما تنزل. فهؤلاء كانوا مع النبي عليه السلام، وهؤلاء لم يكونوا كفارا منافقون، لم يكونوا كفارا منافقين، بل كانوا على الإسلام بدليل أن الله تعالى قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كانوا مع النبي عليه السلام وسفر وملل، فأخذ ينصحون على الصحابة، قال: ما رأينا أمثال أصحابنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأجبروا عند اللقاء، يستهزئون بالنبي والصحابة. فسمعوا أحد الصحابة فقال: والله لأخبرن عنك رسول الله. وهذا فيه فائدة، أن من كاد بالإسلام والمسلمين يجب أن نحتسب ونرفع أمره إلى السلطان. من كاد بالإسلام والمسلمين يجب أن نحتسب، مش دخلني ولا ماني في المباحث والاستخبارات، لا لك دخل، هذا يخرم في جسد الأمة، هذا يفسد بيت الأمة. فإن رأيت منه خطر على الإسلام والمسلمين فارفع أمره إلى السلطان مباشرة حتى يكف شره. فلما سمع العبارة الصحابي رضي الله عنه قال: والله لأخبرن عنك رسول الله. فإذا بالوحي أسبق وأسبق قد أنزله على النبي عليه السلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت الله لهم الإيمان الصحيح، ثم نفى عنهم هذا الإيمان بالكفر لما استهزأوا بالله عز وجل وبالرسول وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك والاستهزاء، والاستهزاء يكون بالفعل ويكون حتى بالقول، بل يكون بما هو أدق من ذلك فيما ذكره شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وجماعة، يكون بمد الشفة وتحميض الوجه ومد اللسان. لو قلت الإنسان يعذب في قبره قال يكفر ويكفر، ها يكفر، لا، بمد الشفة ومد اللسان وتحميض الوجه. لو قلنا أن الإنسان يأتيه في القبر ملكان ويسألان ثم حمض وجهه فاستشارة، ما تكلم، يكفر بالله عز وجل. فإذا الإنسان لا يستهزئ بدين الله عز وجل، لا بحركة ولا بغمزة ولا بلمزة ولا باستهزاء ولا بنكتة، لأنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم. نعم.
والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم.
السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر له. والله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأخبر الله بأنه ليس لهم عند الله من خلاق لأنهم كفار. فالسحر كفر بالله عز وجل، السحر كفر بالله عز وجل. وتعريف السحر عند العلماء هو كل ما خفي ولطف سبقه. هذا في السحر عموما. أنا أتكلم عن السحر الكفري، أنا أتكلم الآن عن السحر الكفري، وإنه أتكلم عن كلمة السحر، هذا السحر. فقالوا السحر في اللغة معنى اللغوي، الآن لازلنا في المعنى اللغوي ولن ننتقل إلى المعنى الشرعي. فالسحر في اللغة هو كل ما خفي ولطف سببه. فإن كان يستخدم في الصرف والعطف والأدخنة والأبخرة، في الصرف والعطف والأدخنة والأبخرة والاستعانة بالجام، فهو كفر بالله عز وجل، كفر بالله. وإن كان بأسلوب الكلام تأديب، فلان رافض يزوج بنته، فلان رافض يبيع عرضه، فنوديه لفلان، فلان انت ما شاء الله عليك عندك اسلوب اقناع، عندك اسلوب اقناع، راح اقنعه هذا، فيذهب اليه ويعطيه عبارات واسلوب فيقول موافق، ما شاء الله عليك وشلون؟ سحرته؟ قال لا والله بس عندي اسلوب زين. ان من البيان لسحرا، ان من البيان، هذا يسمى السحر الحلال، يسمى السحر الحلال. تقول هذا ميجات النحل تمدحه، وان شئت قلت ذا قي الزنابير مدحا وذما، فما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. النحل العسل لبغى يمدحه قال هذا عسل مصفى، وان بغى يذمه قال هذا قي الزنابير، قي الزنابير تستقيه الحشرات، هذا حلب جخاخه من فراشه. فهو في الحقيقه مدحه وذمه، لكن بحسن الاسلوب استطاع ان يمدح لنا، وبحسن الاسلوب استطاع ان يقبحه في اذهاننا. فالبيان نوع من السحر. ايضا من الامور التي تسمى سحرا وهي لا ليس حكمها حكم السحر الكفري، ولكنه يكره لما فيه من التشبه بالكهان، وما يسمى بالسحر البهلواني او الحركات البهلوانيه، وهي مهاره سرعه يسمونها خفه الحركه، خفه الحركه، يخرج قرشا من فمه يصنع حركه سريعه وانت تظن بانها غريبه، في الحقيقه ليست بغريبه، هي خدعه بصريه يسمونها خداع بصريه. فهذه ليست كفرا ولكنها تمنع بما فيها من التشبه بالسحره ولما فيها فتح باب له. اما السحر الكفري فهو السحر الذي يكون بالصرف والعطف والأدخنة والأبخرة والاستعانة بالجام، فهذا كفر بالله عز وجل. نعم.
والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هي ثلاثة بيننا وبين الكفار، هي ثلاثة بيننا وبين الكفار، منه ما هو واجب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو ممنوع. والممنوع أنواع، قد يرتفع إلى الكفر وقد ينزل إلى المعصية. أما الواجب فهو البراءة، الواجب البراءة. وما أنا من المشركين إنني براء منكم ومما تعبدون. فالواجب البراءة من المشركين. الثاني المعاملة، المعاملة مباح. هنا المؤلف يقول معاملة المشركين، المعاملة مباحة، البيع والشراء، السلم والصلح، الاستقبال، الضيافة، الهدية، هذه معاملة. الزواج من الكتابية هذه تعتبر معاملة، فهذه مباحة. النوع الثالث أو القسم الثالث الممنوع، والممنوع هو المظاهرة والتولي والموالاة، هذه كلها ممنوعة. قد ترتفع وتصل إلى درجة الكفر، وقد تنزل وتصل إلى درجة المعصية. فليس في التولي والموالاة والمظاهرة حكم جائز، ليس في الموالاة والمظاهرة والتولي شيء جائز، كل ممنوع، ولكن قد تصل إلى الكفر منها المظاهرة. فالأصل في المظاهرة، المراد بالمظاهرة أن تكون له ظهير، أن تكون له مؤازر، أن تكون له مناصر، فالأصل في مظاهرة الكفار ومناصرة الكفار أنها كفر بالله عز وجل، لأنه لا يناصر الكافر إلا كافر، فهذا هو الأصل إطلاق بأنها كفر. ثم بعد ذلك قد يزال هذا الكفر ولا يقع إذا وجد مانع من الموانع، إذا وجد مانع من الموانع أحيانا أخشى على نفسه كما سيأتي معنا في آخر الكلام، قال لا يكفر فيها إلا المكره، فقد يكون مكره على هذه المؤازرة أو المناصرة، أو يكون عنده شبهة لا يظن بأنها مظاهرة ومناصرة، أو يكون عنده طمع من أطماع الدنيا ولا يريد بذلك الكفر بالله ولا تأييد الكفار، فهذه المعايير قد ينقص بها العلماء العقوبة عليه فلا يصل إلى الكفر وينزل إلى درجة ما هو دون الكفر من المفسقات. نعم. واستدل بقول الله عز وجل يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا نص عام، من يتولهم منكم فإنه منهم، فكيف تخرج الإنسان من ولايتهم وهو يتولاهم؟ فأدناها معصية وأعلاها كفر بالله عز وجل. أما بقية المعاملات فالمعاملات لا علاقة لها بالموالاة، المعاملات لا علاقة لها بالموالاة، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم.
التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
نعم، هذا الناقض ذكره شيخ الإسلام محمد بن الوهاب يرد به على غلاة أهل البدع من الصوفية والرافضة، الغلاة منهم، لأنه ليس كل هؤلاء يقولون بهذا القول الفاسد، وهم يعتقدون أن الإنسان يصل إلى مرحلة من التدين والعبادة والمكانة فيحل له ما حرم عليه ويحرم عليه بعض الحلال، ويصل إلى المرتبة يرتفع بها عن التدين. أهل البدع من غلاة المتصوفة وغلاة الرافضة يعتقدون بأن الإنسان الولي الرجل الصالح أو بعض آل البيت يصلون إلى مرحلة لا يصلون خلاص انتهى. ليه؟ قال لأن الصلاة لكم أنتم بحاجة إلى قربة، أما هؤلاء قد وصلوا فلا يصلون ولا يزكون ولا يحجون ويشربون الخمر ويفعلون الفسق لأن خلاص تجاوز القنطرة وارتفع عنهم التكليف. فمن اعتقد أن هناك من البشر أحد يسع الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فهو كافر بالله عز وجل، لأن كل البشر هؤلاء داخلون تحت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته العامة انتقلت من الجن والإنس. نعم. ولذلك يقول النبي عليه السلام والذي نفسي بيده لا يسمع في يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار.
العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
والمراد الإعراض عن دين الله الواجب كدعائم الإسلام الخمس، فمن أعرض عن دعائم الإسلام الخمس لا يعمل بها ولا يتعلمها فهذا كفر بالله عز وجل، أو يعرض على الدين بالكلية ولا يعمل به من أين يصح له الإسلام؟ فالإعراض عن دين الله عن تعلمه وعن العمل به هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
أين؟ فلم يستثن المؤلف عليه رحمة الله عز وجل إلا المكره، لأنه جاء الاستثناء بنص كلام الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما جاء في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، فلو أكره الإنسان والإكراه لا يكون إلا بالعمل بالفعل، فإن أكرهوه وألجأوه على فعل الكفر أو النطق بالكفر فيفعله وينطق به وقلبه مطمئن بالإيمان، أما الجاد فكافر، والهازل المازح المستهزئ يكفر، والخائف الخوف الذي لم يرجئه إلى الإكراه أيضا يكفر بالله عز وجل.
وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا.
وهذا تمييز من المؤلف لماذا خص هذه العشر وهي كثيرة، حتى أبلغها بعض أهل العلم إلى 480 ناقل. 480 ناقل. فلماذا خص المؤلف هذه النواقض؟ قال في تخصيصه لها: وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، أعظم ما يكون خطر على الناس هذه العشر، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فعلا أكثر ما يكون وقوع هذه العشر التي ذكرها الإمام علي رحمة الله عز وجل. نعم.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه.
هذا فيه ذكر الغاية من ذكر هذه الرسالة، أنه ينبغي على المسلم أن يجتنبها وأن يحذر منها والوقوع فيها.
نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
تمت بذلك تعليقات مختصرة يسيرة على كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العاملين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.